الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه: منهم من كلم الله، وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. فقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاور تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في هذه العقيدة المباركة ليبين للمخالفين من المبتدعة الذين ينكرون صفات الله تعالى والذين يؤولونها أن الله تعالى من صفاته أنه يتكلم بكلام قديم حادث الأنواع، قديم النوع حادث الأحاد. فقال من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء، يسمعه من شاء من خلقه، فهو يتكلم بكلام قديم، لكن هذا القديم في أزلي، قديم أزلي، يتكلم بكلام لأنه من صفاته، لكنه مع ذلك حادث الأحاد. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع سلف الأمة للأدلة الواضحة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف رحمه الله تعالى من صفات الله أنه متكلم بكلام قديم، والمعنى قديم النوع حادث الأحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه قديم النوع والأحاد، فهذا لا يظن بالمؤلف ذلك، لأن مذهب بعض الفرق أنه قديم وليس بحادث الأحاد، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قديم وحادث الأحاد، قديم النوع، بمعنى أن الله تعالى يتكلم سبحانه وتعالى من صفته الكلام أزلي كصفاته الأخرى كصفة القدرة والقوة وغير ذلك، أزلية لا أول لها. فهو يتكلم سبحانه وتعالى بهذا الكلام بما شاء، لكنه حادث الأحاد، أي يتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى في أي وقت سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلاف لمذهب السالمية، فإنهم يقولون بأنه حروف وأصوات لكنها قديمة، فكلامهم لا تتعلق به المشيئة، لا. وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون بأن كلام الله تعالى قديم النوع، بحيث يكون هذا من صفاته عز وجل وحادث الأحاد، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. والمذهب الحق كما تقدم أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاد. وقول المؤلف في هذا يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: يا أهل الجنة، يقام الموت بين الجنة والنار في صورة كبش، ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال، فيقول الله: يا أهل الجنة هل عرفتم هذا؟ فيقولون: هذا الموت. ويا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيقولون: هذا الموت. فيقول الله تعالى بعد ذلك، بعد أن يذبح: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. في بعض الروايات: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، لأنهم يعلمون أنه لا موت. والذي يذبح بين الجنة والنار ليس ملك الموت، وإنما هو الموت، الآلة التي في يد ملك الموت. وليس معنى ذلك أنه يذبح الملك ملك الموت، وإنما الآلة التي يذبح بها أو يميت بها ملك الموت، التي أعطاه الله تعالى إياها ويعرفها الناس، لأنه قد قبض أرواحهم، يعرفون الموت، وحينئذ يزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم. فالله تعالى يخاطبهم ويخاطب آدم: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث الجنة. فالله تعالى ينادي بكلام يسمعه المؤمنون يوم القيامة، ويأذن لهم فيزورونه. هذا جاء فيه خبر رواه ابن ماجه والترمذي أنه يحدد لهم يوماً مما يكون كيوم الجمعة وغير ذلك فيزورونه، ولكن الحديث ضعيف وضعفه الألباني وغيره من أهل العلم. ويكفي بأن الله تعالى يكلم المؤمنين ويكلمونه كما جاء ذلكم في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله تعالى كلم موسى تكليما، وكذلك كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى كلم موسى وسمع كلامه، وكلم النبي عليه الصلاة والسلام لحينما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، إلى السماء السابعة، إلى فوق السماوات، كلمه وفرض عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. حينئذ رجع وكان بين موسى وبين الله تعالى، قال له موسى: ما فرض ربك عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع وسأل الله التخفيف فخفف عنه 5، ثم رجع إلى موسى، فما زال بين موسى وبين الله تعالى حتى قال موسى: قال كم فرض ربك عليك؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال: والله لقد استحييت من ربي. هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة. فسمع مناديا: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فالله تعالى متكلم بكلام، وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته. وهذه الآيات الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على ذلك، وأن الله تعالى يتكلم ومن صفاته الكلام، لكن كلامه ليس ككلام البشر، ليس ككلام المخلوقين. كلامه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يسمعه من شاء من عباده من الملائكة ومن الرسل عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. ويوم القيامة يسمعه المؤمنون، يكلمهم ويكلمونه كما جاء ذلكم في هذه الآيات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري موقوفاً بلفظ عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئاً، فإذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت، عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. رواه البخاري، وهو موقوفاً على ابن مسعود، لكن جزم به البخاري رحمه الله تعالى وصححه الألباني، فهو ثابت، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله حكم الرفع. ويذكر عن جابر بن عبد الله عن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه البخاري وموقوفا، وهو حديث ثابت في البخاري، وقد ساقه البخاري بصيغة التمريض، قال: يذكر عن جابر، لكن دلت الأحاديث على أن الله تعالى يتكلم كما دلت الآيات، والحديث صحيح الألباني رحمه الله تعالى. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق، يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري، تقدم تخريجه. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. رواه الإمام أحمد في الزهد من كلام وهب بن منبه رحمه الله، وعزاه السيوطي إلى الدر المنثور، وعزاه الدر المنثور صاحب الدر المنثور إلى عبد بن حميد فيه. فالآيات والأحاديث الصحيحة تغني عن هذا الأثر، الآيات من كلام الله تعالى والأحاديث الثابتة تغني عن هذا الأثر الذي روي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال ذلك: أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بلى كلامي يا موسى. الخلاصة أن الآيات والأحاديث فيها غنية عن الآثار المروية التي لا تعلم صحتها. قال: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب اعتقاده من كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه متكلم حقيقة بكلام حقيقي يسمعه من قرب ومن بعد ويسمعه من شاء من عباده، ذكر بعد ذلك ما يجب اعتقاده في القرآن وأن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس محصوراً في القرآن، فالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب كلها من كلام الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل، كلام الله عز وجل المنزل من صفاته، وليس بمخلوق، غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي بدأ الكلام من الله تعالى بهذا القرآن، وإليه يعود أي في آخر الزمان يرفع، كما جاء في الحديث الصحيح في آخر الزمان يرفع من الصدور والسطور، تصبح المصاحف بيضاء لا آية فيها، وهذا في آخر الزمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو كتاب الله المبين، مبين أي الواضح البين الذي لا إشكال فيه، فهو من صفاته، من صفات الله تعالى القرآن أنه مبين، يفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. وحبله المتين، المتين هو أي العهد الذي جعله الله تعالى سبباً للوصول إليه والفوز بكرامته وبتوفيقه وبالنجاة من عذاب الله تعالى، إذن هذا معنى حبله المتين. وصراطه المستقيم تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، نزل به، تكلم الله تعالى به، وسمعه جبريل من الله، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وساقه الصحابة إلينا، نقله الصحابة إلينا متواتر. هذا هو كلام الله تعالى المبدو في المصحف بالفاتحة المختتم بسورة الناس. قوله تكلم به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين أي النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، بهذا اللسان العربي منزل غير مخلوق أي أنزله الله تعالى، وهو قد تكلم به، تكلم به، كتب في اللوح المحفوظ، ثم أنزله الله تبارك وتعالى وتكلم به وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل غير مخلوق، فهو من صفاته، لأن المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، ولكنه قول باطل، باطل بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن هو صفة من صفات الله تعالى. منه بدأ وإليه يعود، بدأ كما تقدم، بدأ الكلام من الله تعالى بهذا القرآن وإليه يعود في آخر الزمان، وهو سور محكمات، سور محكمات أي مفصل السور، كل سورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والنقص، وآيات بينات أي آيات بينات علامات ظاهرات على توحيد الله تعالى وكمال صفاته وتشريعاته سبحانه وتعالى. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. من قرأه فأعربه بمعنى أنه قرأه كما أنزل، قرأه بالتشكيل بالضمة والفتحة وغير ذلك، وهذا هو معنى الإعراب، أي قرأه بهذه الصفة فلا يلحن فيه اللحن الخفي ولا الجلي. الخفي كأن يترك بعض الأشياء التي يعرفها القراء، والجلي الذي يحيل المعنى، ولكن التجويد في القرآن الكريم هذا من باب التحسين والفضل ورفعة الدرجات لمن عرفه، أما من قرأه بالتشكيل بالضمة والفتحة وغير ذلك كما أنزل فإنه يحصل على الثواب العظيم، وإذا قرأه بالتجويد المعروف عند أهل العلم يكون أجره أعظم، لأنه حسنه، لأن التجويد معناه في اللغة التحسين، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، يعني له أول، يعني أوله في المصحف الفاتحة وآخره سورة الناس، وأجزاء وأبعاد يعني آيات وأحرف، متلوم بالألسنة يعني بالألسنة يتلى، محفوظ في الصدور، صدور أهل العلم، مسموع بالآذان يسمعه من استمع إليه، مكتوب في المصاحف، هذا هو كلام الله تعالى، فيه محكم ومتشابه. المحكم هو الذي يعرف معناه، يعرف معناه الناس، والمتشابه الذي لا يعرفه إلا العلماء، من الرجوع إلى التفسير وإلى رد المتشابه إلى المحكم، فإن هذا هو المحكم، يعني بين واضح المعاني، والمتشابه لا يعرفه إلا العلماء كما ذكر العلماء. ناسخ وناسخ ومنسوخ. ناسخ، فالله تعالى ينسخ من القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء، ويثبت ما شاء، وخاص وعام، أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن على ما كان عليه في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله تعالى تحداهم بالقرآن أن يأتوا به كاملا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بآية واحدة فعجزوا وانقطعوا، فدل ذلكم على أن هذا القرآن معجز عظيم، وهو المعجزة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر، لأنه تكلم بهذا وقال بأنه قول البشر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر، فهو كلمات وحروف. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، وهذا يدل على أنه كلام الله. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إن هو إلا قرآن كريم في كتاب مكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كافها يا عين صاد، بمعنى ذلك هذه أحرف مقطعة تدل على الإعجاز، ولا يعلم معناها إلا الله على الصحيح، لكنها تدل على أن هذا القرآن معجز. حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح ذكره المؤلف، ولكن أخرجه الطبراني وهو حديث ضعيف عند أهل العلم. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث إسناده صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. هذا أثر ذكر بعض أهل العلم بأنه ضعيف. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. هذا أثر أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح الإسناد كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. واتفق المسلمون على أن عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين. واتفق المسلمون على عد سور القرآن، يعني عدوا سور القرآن 114 سورة، وآياته، الآيات للقرآن 6200 وآية 1. اتفق العلماء على أن القرآن 6000 آية، أكثر من 6200، لكن منهم من حدد كالقرطبي محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكار في أفضل الأذكار، قال بأن آيات القرآن هي 6200 آية وآية 1. وذكر والكلماته وحروفه، وقال ذكروا منهم من عد الكلمات ومنهم من عد الحروف. ذكر القرطبي الإمام أحمد محمد بن أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المذكور التذكار في أفضل الأذكار وهو القرآن الكريم، أن عدد حروف القرآن 311,251 آية، 300,011,251 آية. هكذا ذكر رحمه الله تعالى. دل ذلكم على أن القرآن حروفه، آياته، سوره، وكلماته، وآياته، وحروفه كلها كلام الله عز وجل. ولا خلاف بين المسلمين، فإن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر بالله رب العالمين. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، فالمسلم عليه أن يؤمن بذلك، وعليه أن يعتقد ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضل القرآن الكريم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من هذا القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني قام في الليل وقرأ عشر آيات في قيام الليل لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين الذين يحصلون على القناطير العظيمة من الثواب العظيم. والخلاصة أن القرآن هو كلام الله تعالى المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به وسمعه جبريل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، ونقله سمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلوه إلى من بعدهم، فهو كلام الله تعالى. من أنكر حرفا منه أو كلمة أو آية فقد كفر بالله رب العالمين، وهو صفة من صفات الله تعالى. فلك أن تحلف بآية من آيات الله، لك أن تقول والقرآن لأنه من صفات الله، لك أن تقول وكلام الله، وكلام الله لأنه من صفات الله تعالى، لك أن تقول وآيات الله، لكن آيات الله فيها نظر. إن كان الإنسان يقصد بآيات الله المتلوة القرآن فهو حلف بالله بصفة من صفات الله، وإن كان يقصد آيات الله الكونية أو غيرها من الآيات والشمس والقمر فهو حلف بغير الله. المقصود أن من حلف بآية أو بحرف من القرآن أو بشيء من القرآن فهو حلف بصفة من صفات الله وله ذلك. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالنسبة لمدلول كلمة قديم في المثل، ماذا يلزم من عدم الإيمان بها؟ هل يلزم التعطيل لصفة من صفات الله كتعطيل صفة الوجه أو اليد؟